التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن لا حوار مباشر أو غير مباشر مع أمريكا في فيينا، والمطلوب إلغاء جميع أنواع الحظر. ولي عهد الأردن السابق يرفض في تسجيل منسوب إليه تنفيذ أوامر السلطات. القوات اليمنية تواصل تقدمها في مأرب وتسيطر على عدد من المواقع شمال غربي المحافظة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد طهران أنه لن يكون هناك أي حوار مباشر أو غير مباشر مع أمريكا في فيينا أو أي مكان آخر. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة شدد بمؤتمره الصحفي أن جدول أعمال اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي غدا في فيينا لا يختلف عن باقي الاجتماعات، وسيتمحور حول إلغاء كافة أنواع الحظر على إيران التي تقوم بعد ذلك بما يترتب عليها، لافتا إلى أن إيران ستختبر حسن نوايا الأطراف الأخرى ومن ثم تواصل الحوارات التقنية بعد إلغاء الحظر. وحول مذكرة التفاهم مع الصين، قال خطيب زادة إن ما تم التوقيع عليه هو خارطة طريق، مضيفا أن أي اتفاق سيخرج عبر الوثيقة بين البلدين سيتم تحديد زمنه. وللمزيد من التفاصيل حول موقف إيران نستمع إلى التقرير التالي.
مرة أخرى تجدد إيران التأكيد على أنه لا يكون هناك أي حوار مباشر أو غير مباشر مع أمريكا في فيينا أو أي مكان آخر، لافتة وعلى لسان المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيبزادة إلى أن اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي المرتقب في فيينا سوف لا يختلف بأي شكل من الأشكال عن جميع اجتماعات اللجنة المشتركة التي عقدت لحد الآن.
إن جدول أعمال اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا لا يختلف عن باقي الاجتماعات، وسيتمحور حول إلغاء جميع أنواع الحظر عن إيران التي تقوم بعد ذلك بما يترتب عليها.
خطيب زادة شدد على أن إيران ستختبر حسن نوايا الأطراف الأخرى ثم تواصل الحوارات التقنية بعد إلغاء الحظر. رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف شدد على أن القضايا الاقتصادية وتحييد الحظر هما على رأس أولويات المجلس في العام الجاري الإيراني، مضيفا أن هذه القضايا ستكون المعيار الرئيسي لعمل المجلس، وسيقدم المجلس بوضوح تقرير أدائه إلى الشعب.
تم تحديد أولويتين هامتين لمجلس الشورى الإسلامي، هما التركيز على القضايا الاقتصادية وتحييد الحظر بناء على العمل البحثي والدراسات العلمية.
في الأثناء تواصل إيران تطوير تقنياتها في المجال النووي، حيث كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي عن 133 إنجازا في اليوم الوطني للصناعة النووية. صالحي أشار إلى إنشاء 15 نوعا من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية من الجيل الجديد في السنوات الأخيرة، وقال إن إيران تمتلك أجهزة طرد مركزي من الجيل السادس IR6 التي تخصب بطريقة أسرع وأكبر. وقال صالحي إن قدرة التخصيب العملية الإجمالية وصلت إلى 16500 وحدة فصل، بينما كانت قبل توقيع الاتفاق النووي 13000.
أعلن ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين في عدم التزامه بالأوامر المواجهة إليه. جاء ذلك خلال تسجيل صوتي بثه بعد إحالته على محكمة أمن الدولة بتهمة زعزعة الأمن. من جهة أخرى، أعلن سياسي إسرائيلي أنه تواصل مع زوجة الأمير حمزة وعرض عليها المساعدة بحكم علاقته الشخصية مع الأمير، فيما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مصادر أردنية وصفتها بالكبيرة جدا أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد متورطان في محاولة الانقلاب بالأردن. تواصل القوات اليمنية تقدمها في محافظة مارب بعد سيطرتها يوم أمس على عدد من المواقع شمال غربي المحافظة، ورغم الغارات المكثفة لطيران التحالف السعودي خاصة على مديرية رحبة، فرضت القوات اليمنية سيطرتها على عدد من المواقع بمنطقة الدشوش فيما باتت على مسافة 3 كيلومترات من منطقة صخر الجن التي تضم المقر الرئيسي لمعسكر وقيادة المنطقة العسكرية الثالثة لقوات التحالف السعودي ومرتزقته. هذا وسبق للقوات اليمنية أن أحكمت سيطرتها على نقطة الشرطة في نخلة بمديرية مدغل الجدعان شمال غربي مأرب. أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية أن رتلين لقوات الاحتلال الأمريكي استهدفا صباح اليوم بعبوتين ناسفتين في محافظتي الديوانية وباب الوسط العراق. أضافت الخلية في بيان لها أن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم على إحدى عجلات رتل في محافظة الديوانية، فيما انفجرت الثانية ظهر اليوم على إحدى عجلات رتل في محافظة بابل ضمن قطع مديرية شرطة بابل دون تسجيل أضرار مادية أو بشرية. ميدانيا عثرت قوات الحشد الشعبي العراقي على أسلحة وقذائف هاون تعود لإرهابي داعش بعملية تفتيش أمنية نفذتها في منطقة الضابطية وضواحيها شمال العاصمة بغداد. وجه الادعاء العام الإسرائيلي تهمة استغلال السلطة بشكل غير مشروع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال مثوله أمام المحكمة بالقدس المحتلة. وقد نظم معارضون خارج المحكمة تظاهرة وصفت نتنياهو بمجرم الوزراء مطالبة باستقالته، فيما بدأ من جهة الكيان مشاورته لتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة، حيث شرع حزب الليكود جديا في البحث عن شخصية بديلة لنتنياهو لتشكيل الحكومة. انطلقت في غزة والضفة الغربية اليوم فعاليات إحياء يوم الأسير الفلسطيني عبر حملة إعلامية كبيرة تحت عنوان ولدنا أحرار. وأعلنت الهيئة الفلسطينية المعنية بشؤون الأسرى والمعتقلين في مؤتمر صحفي موحد بين الضفة والقطاع أن الفعاليات تسلط الضوء على مختلف قضايا الأسرى في سجون الاحتلال وما يتعرضون له من اعتداءات وانتهاكات على يد إدارة السجون. وأوضح عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل أن الحملة تتضمن فعاليات كبيرة متنوعة في الداخل والخارج لإبراز قضية الأسرى وإعادتها للواجهة ووضعها على سلم الأولويات. أكد المرجع البحري آية الله الشيخ عيسى قاسم أن العالم يشهد على الظلم المستمر بحق الشعب البحريني، وقال إن هذا الشعب بذل الكثير على طريق المطالبة برفع كابوس الظلم. وأشار آية الله قاسم في بيان له إلى أنه لا أحد ينكر على الشعب هذه المطالبة والحراك لرفع الظلم عن كواهله واسترداد حقوقه المسلوبة، داعيا الشعب البحريني لأن يجعل حراكه دائما من مستوى أهدافه التي لا ميل فيها عن الحق والعدل والإصلاح وحب الأمن والسلام والخير للوطن وشعبه الطيب. جددت الجزائر مطالبتها بفتح محفظة الاستعمار الفرنسي وتسوية قضية المفقودين في حرب الاستقلال الذين يزيد عددهم عن 2200، إضافة إلى موضوع التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية. وأكد رئيس الجزائر عبد المجيد تبون على عدم التنازل عن الدفاع في ملف الذاكرة وعدم المتاجرة به في إطار العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا. وشدد تبون على أن مسألة فتح الأرشيف هي جزء لا يتجزأ من الذاكرة الوطنية، موضحا أن هناك أرشيفا يخص الدولة العثمانية وجدته فرنسا بالجزائر وأخذته ويتعين عليها إرجاعه إلى الجزائر. مستمعينا، في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. نرى أن تؤكد على حوار مباشر أو غير مباشر مع أمريكا في فيينا والمطلوب إلغاء جميع أنواع الحظر. ولي عهد الأردن السابق يرفض في تسجيل منسوب إليه تنفيذ أوامر السلطات. القوات اليمنية تواصل تقدمها في مأرب وتسيطر على عدد من المواقع شمال غربي المحافظة. مستمعينا الكرام، يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد عبر أثير إذاعة طهران، وهو صدى المغرب العربي. محورنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام: المغرب والتكشير عن الأنياب. نحاول الوقوف عند محاولة النظام المغربي لمنع فعاليات تضامنية للشعب المغربي مع أشقائه الفلسطينيين. وللوقوف عند هذا العنوان مستمعينا الكرام، ندعوكم للتواصل معنا عبر اتصالكم المباشر على أرقامنا التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017384. كما نستقبل تواصلكم أيها الكرام عبر تطبيقنا، تطبيق الواتساب، على الرقم التالي 00989383874050. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. لأول مرة في تاريخ المغرب تقوم السلطات بمنع أي تحرك شعبي لدعم القضية الفلسطينية والدفاع عنها، حيث ضيقت السلطات المغربية على تنظيم الوقفة الاحتجاجية بالعاصمة الرباط والتي دعت لها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع تخليدا ليوم الأرض.
وقال منسق الجبهة الطيب مضماض بعد الوقفة أن الحكومة منعت المحتجين من التعبير عن دعمهم بكل حرية لدعم القضية الفلسطينية وعن الموقف الشعبي الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. وندد مضماض باسم الجبهة هذا المنع بالقول إن قرار الدولة المغربية بمنع الشعب من التعبير عن موقفه تجاه قضية فلسطين يأتي على عكس ما عبرت عنه في العاشر من كانون الأول عام 2020، وبان بالملموس أن النظام المغربي استبدادي يكره التحرر والنضال ويستغل ظروف اللجائحة ليغلق الفضاء أمام كل التحركات الاحتجاجية، مشيرا أنه يريد بذلك أن يبقي كلمته هي السائدة في الفضاء العام. كما عبر مضماض عن الإدانة لكل الوزارات والأجهزة والجهات التي هرولت نحو شركات أو شراكات وتوقيع اتفاقيات والقيام بزيارة إلى الكيان الصهيوني، مشددا بأن كل من يعقد شراكات مع الكيان الصهيوني سيصبح مشاركا في الجرائم ضد الإنسانية، معتبرا أن أخطرها اتفاقيات وزارة التعليم التي تمرر عبرها الصهيونية المغالطة الدائمة والخلط بين من هو يهودي مغربي في بلد المغرب وبين أولئك المحتلين والمجرمين على أرض فلسطين. وختم فضفاض تصريحاته بالقول أن الشعب المغربي لن يتنازل عن حقه في النضال في دعم الشعب الفلسطيني. الجدير بالذكر أنه رغم المحاولات لمنع هذه المحاولات المنع هذه لم تستطع القوى الأمنية من قمع الوقفة الاحتجاجية بحسب مشاركين فيها الذين عزوا ذلك إلى الوضع الحقوقي العالي جراء العدوان القمعي السابق ضد احتجاجات القطاع التعليمي والطلابي الأخير، والذي يجعل النظام يتخوف من أي تصعيد يجريه حالياً. وكانت سكرتارية الجبهة عقدت في 18 من آذار اجتماعها الثاني بعد التأسيس في 28 من شباط الفائت، دعت فيها إلى وقفة احتجاجية وتنظيم أنشطة فكرية وتوعوية، ووجهت نداءها إلى كل الهيئات المناهضة للتطبيع إلى تعزيز صفوفها وتوحيد النضال من أجل إسقاط التطبيع. وتزامنا مع الذكرى 45 ليوم الأرض، أطلقت اليوم حركة مقاطعة إسرائيل BDS في المغرب حملة لإعادة تفعيل المقاطعة، لا سيما ضد شركة TIVA الصهيونية المتخصصة في صناعة الأدوية، مشيرة في ندوة رقمية عقدتها مؤخرا أن تيفا هي أول داعم لجيش الاحتلال إلى جانب 112 شركة تدعم الاحتلال الصهيوني وتمارس عدوانا قمعيا ضد حقوق ومطالب الشعب الفلسطيني. نعم مستمعينا الكرام، وإزاء موقف المغرب ومحاولة النظام المغربي لمنع فعاليات تضامنية للشعب المغربي مع شقائه الفلسطينيين، نتوقف لاستضافة الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم.
وعليكم السلام مصطفى، تحية لكم وتحية لكل المشاركين والمستمعين للبرنامج.
حياكم الله. دكتورة نبدأ، لماذا حاول النظام المغربي منع هذه الفعاليات التضامنية للشعب المغربي مع أشقائه الفلسطينيين تحديدا في ذكرى يوم الأرض؟
طبعا منع التظاهرات سواء كانت تظاهرات ثقافية أو تظاهرات مساندة لأي موقف تجاه القضية الفلسطينية، هذا أصبح الآن أمر طبيعي يحصل في دولة المغرب بعد توقيع اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني، لأن من شروط التطبيع هو طبعا القضاء على كل الشعارات والإجراءات التي تناهض التطبيع بأي شكل من الأشكال، يعني حتى القوانين، حتى على مستوى التشريعات، بعض التشريعات التي كانت موجودة في الموسوعة التشريعية المغربية التي كانت تتحدث عن عدم مثلا التعامل التجاري مع الكيان الصهيوني، كلها الآن هي محل درس داخل البرلمان لتغييرها، وهذا دليل على أن هناك سياسة جديدة الآن تحاول أن تصفي كل الإمكانيات الموجودة، حتى لو كانت مجرد شعارات ترفع في الشوارع ترفض التطبيع أو تهاجم الكيان الصهيوني أو حتى تتحدث عن ما يرتكبه من جرائم وانتهاكات يومية بحق الشعب الفلسطيني.
نعم.
اليوم الحكومة المغربية فعلت هذا على الأرض، قامت بقمع هذه المظاهرات. في البداية هي رفضت حتى أن تعطي ترخيصا للقيام بهذه، منح الجمعية جمعية منظمة التطبيع المغربية منحها رخصة التظاهر أو حتى إلقاء خطب أو نشاطات صحفية لها علاقة بيوم الأرض، ولكن تحت ضغوط ربما سياسية تركوا المجال للناس النزول إلى الشارع، ولكن رجعوا بعد ذلك بأساليب قمعية كانت مؤسفة للأسف ضد النشطاء الذين كانوا يحملون شعارات ضد التطبيع وينتقدون مسار الحكومة المغربية الأخير.
نعم. طيب ماذا كشفت محاولات النظام المغربي منع التضامن هذا مع القضية الفلسطينية؟ هل فضحته وكشفت زيف مدعياته؟
طبعا أكيد. الآن النظام في المغرب هو في الحقيقة في حالة إرباك شديد، يعني هناك انقسام حاد الآن داخل المشهد السياسي المغربي، حتى داخل المنظومة الحزبية حزب العدالة والتنمية الآن بعد استقالة كيران منذ فترة هناك حالة من تبادل التهم ومن الصراعات السياسية، هذا طبعا كله ينعكس على الشارع، لأن الشارع في أغلبيته هو أصلا يرفض هذه السياسة ويرفض هذا المسار ولا يعترف بهذا المسار. يعني المشكلة الآن التي يواجهها النظام أنه إلى حد الآن بالرغم من أنه مرت بعض شهور على إعلان التطبيع رسمياً وتوقيع الاتفاقيات مع الكيان، ولكن إلى حد الآن هو لم يستطع أن يسيل هذه الاتفاقيات عملياً، وبالتالي هناك جدار صد أعتقد أنه سيستمر لفترة طويلة بين بعض التيارات السياسية التي الآن هي في حالة إرباك وصراع داخلي وتبادل تهم بين من يريد أن يسهل بعض التشريعات والقوانين والاتفاقيات مع الكيان حتى يستفيد، وبين من يرفض الذهاب في هذا المسار لأن يرى فيه إخلال بالسيادة الوطنية ومس بالكيان المغربي ككيان مستقل، لأن استراق الكيان الصهيوني هذا سيسبب مشاكل في المستقبل، ومن ناحية أخرى الشارع الذي لا يزال إلى حد الآن يتمسك بمبدأ الرفض للاعتراف بهذا الكيان، وهذا في حد ذاته يدل على أن هناك حالة من الفوضى، فوضى سياسية بدأت ربما تظهر معالمها الآن بعد ما حصل مع بعض النشطاء الذين اعتقلوا في فعالية يوم الأرض، وبعض الذين يكتبون ولا يزالون يكتبون على مواقع التواصل الاجتماعي في مواقع إلكترونية ضد التطبيع، أيضا هناك حملات اعتقال ضدهم، هناك شروط الآن أصبحت مفروضة حتى على وسائل الإعلام الرسمية بعدم ذكر الكيان الصهيوني ككيان معادي وإنما الحديث عنه ككيان صديق. هذه كلها أفرازات أعتقد أنها تدل على أن هناك حالة إرباك بين نظام يريد أن ينفذ تحت ضغوط، أيضا لأن لا ننسى أن الكيان الصهيوني هو يضغط أيضا في هذا الاتجاه حتى يفعل كل الشروط والالتزامات التي فرضها على المغرب، وبين الدول الغربية الأخرى على رأسها فرنسا التي هي أيضا لها دور في هذه الضغوط وتحاول أن تجر النظام أكثر للذهاب في مسعى فتح المجال وفتح المساحة أكثر
للكيان الصهيوني. طيب إذا مع وجود هذه الضغوطات لكن واجه المغاربة موقف النظام، يعني ما هي النتائج التي تمخضت من هذه المعطيات دكتورة سهام؟
طبعا أول شيء هذا أثبت للعالم وأثبت للكثير، حتى خاصة إعلام بعض إعلام الخليج للأسف الذي شوه صورة الشعب المغربي وتحدث عن الشعب المغربي وكأنه شعب يعني منفتح عن التطبيع وليس له مشكلة مع الكيان الصهيوني، وأن العلاقة مع الكيان الصهيوني هي علاقة قديمة منذ حياة الملك حسن الثاني، وبالتالي تعود الشعب المغربي على تأييد كل ما يختاره حكامه، وأن القضية الفلسطينية بالنسبة لديه هي مجرد يعني عفوا فولكلور سياسي ربما، أو بعض الشعارات التي يرفعها بعض الأفراد، ولكن ما يحصل الآن على الأرض المغربية يدل على أن بالعكس أن هناك موقف شعبي صامت في وجه هذا التطبيع، ليس فقط لأجل القضية الفلسطينية ولكن لأنه يدرك أيضا أن لهذا التطبيع مخاطر كبيرة. هذا التطبيع هو يهدد كيان المغرب، هو يهدد الأمن القومي المغربي، هو يهدد البنية المجتمعية المغربية، هو يمص بكيانات ومؤسسات هذه الدولة وبسيادتها الوطنية، وبالتالي مسألة التطبيع هي أحد عناوينها هو القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني، ولكن هم الآن يرون أن أبعادها وخطورتها هي أكبر من مجرد أن نكون مؤيدين أو معترفين أو غير معترفين بهذا الكيان. ولهذا ما يحصل الآن في الشارع المغربي هو يكذب هذه الأطروحة التي تقول بأن هذا الشعب هو مستسلم للتطبيع وهو ينساق وراء خيارات حكوماته، ولكن وبالمقابل هو يدعم أكثر فكرة أن هذا الشعب وصموده ومقاومته لسياسة التطبيع سيؤدي في نهاية الأمر بفشل هذه السياسة، حتى ولو تطبع الحكام فإن الشعوب أبدا لن تطبع.
طيب دكتورة سهام، هناك من يتحدث أن التطبيع يخدم القضية الفلسطينية كما يدعي المطبعون، يعني كيف تنظرين إلى هذه المقولة وتحليلها على أرض الواقع؟ طبعا
هذه دعاية سياسية، يعني نحن نعرف أنها بدأت مع توم ديفيد، يعني هذه منذ أواخر سبعينات القرن الماضي عندما ذهب الرئيس السادات إلى الكنيسة الإسرائيلي وخطب داخل الكنيسة وقال بأننا لا يمكن أن نحل القضية الفلسطينية أو الصراع مع الكيان الصهيوني إلا بالسلام وبالانفتاح وبالتطبيع. هذه كذبة كبرى، والدليل على أن كل الدول، كل مصادر الدول التي طبعت منذ مصر ثم الأردن وحتى الفلسطينيين الذين طبعوا ووقعوا على أوسلو وصولا إلى السودان وإلى المغرب، كل هذه الدول لم تجني من هذا التطبيع شيئا، بل بالعكس المزيد من التبعية، المزيد من الهيمنة، المزيد من المشاكل والأزمات والصراعات. دول تابعة أصبحت تعيش في حالة تفكك، في مشاكل كثيرة، هناك اختراق من هذا الكيان لكل هذه الدول على كل المستويات، أمنيا وعسكريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وفكريا، حتى أنهم باتوا يسرقون التاريخ يعني وينسبونه لأنفسهم. فبالتالي كل التجارب التي حصلت أثبتت أن هذه الدعاية هي مجرد دعاية سياسية كانت تخدم مصلحة الكيان ومصلحة من يؤيد الكيان ومن يحمي الكيان، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها واستراتيجياتها في الشرق الأوسط، وهي لم تخدم لا هذه الحكومات ولا هذه الدول. لنا أن نسأل أين المطبعين مع الكيان الصهيوني من حكام مصر مثلا أو الأردن الآن، يعني الذين سقطوا في مصر، لم يقف هذا الكيان الصهيوني إلى جانبهم ولم يحميهم ولم يحمي نظامهم. الأردن الآن هي تعيش في كر وفر وفي مشاكل سياسية كبيرة بسبب موقف عبر فيه ملك الأردن أنه متخوف أو قلق من مسألة تداعيات اتفاق صفقة القرن وما يمكن أن يؤدي إلى مس ربما وتهديد إلى الأمن القومي الأردني، ورأينا منذ يومين ما حصل في الأردن. كل هذا هو تداعيات لهذه السياسة ولهذه الدعاية وللتطبيع في المنطقة الذي لن تجني منه لا الحكومات ولا الشعوب انذهبت. طبعا.
نعم. طيب اسمحي لي دكتورة سهام توقف عند هذا الفاصل مع مستمعينا الأكارم، لنا عودة إن شاء الله وتكملة ما تبقى من حديث.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
ألف تحية لحضوركم معنا من جديد مستمعينا الأكارم، ولقاءنا صدى المغرب العربي، المغرب والتكشير عن الأنياب محورنا في هذا البرنامج. الساعة الآن 9:31 بتوقيت العاصمة طهران، ومرة أخرى العودة إلى الدكتورة سهام عزوز. دكتورة سهام، ودي أسألك عن خطورة التطبيع بالتالي على الأنظمة الرسمية، وهل باستطاعتها مواجهة غضب الجماهير عندما يحين الحين وتنضج الاستحقاقات؟
طبعا نحن تحدثنا منذ قليل عن تداعيات هذا التطبيع وكيف أن هذه الأنظمة لم تحقق إلا بعض المصالح الضيقة. يعني في الحقيقة هذا التطبيع أو هذه السياسة أو هذا المسار هو لا يخدم لا مصلحة الأنظمة ولا مصلحة الشعوب، لأنه مرتبط فقط بمصلحة الكيان الصهيوني. أينما توجد مصلحة الكيان الصهيوني هناك تطبيع، إن لم يكن هناك مصلحة أو إذا اقتضت المصلحة أن يسقط هذا النظام وأن تخرب هذه الدولة وأن تشتت شعوبها، لم يتراجع الكيان الصهيوني عن القيام بذلك. ونحن نعرف دور الكيان الصهيوني في اختراقات الأمنية، العمالة، الجوسسة، الاغتيالات، الفتن، تحريك الفتن، تحريك النعرات الطائفية، وكل المشاكل التي يمكن أن يتسبب فيها بدخوله لهذه الدول. أنا تحدثت منذ قليل عن مثل الأردني، والمثل الأردني هو مثل جديد. يعني الأردن وقعت معاهدة تطبيع مع الكيان الصهيوني وهو اتفاق وادي عربة في 1994. منذ ذلك الحين العلاقات هي علاقات متميزة بين الأردن وبين الكيان الصهيوني. ما يحصل الآن أن هناك انقلاب على الأردن، لأن الأردن في توجهاتها الجديدة شعرت أن هناك خطر يحدث بكيانها كدولة. مسألة توسع الكيان الصهيوني في المنطقة ومشروعه بعملية الترانسفير التي يريد القيام بها بنقل كل فلسطينيي 48 داخل الخط الأخضر إلى وتوزيعهم بين الأردن وبين سيناء أو صحراء سيناء أو جزء من صحراء سيناء، هذا يهدد الكيان الأردني، يعني تهديد وجودي. ما حصل، وهذا طبعا بناء على متابعات وعلى تحليلات، يعني أنا شخصيا تابعتها منذ حصول عملية الانقلاب الفاشلة في الأردن، أن كان هذا التصرف عبارة عن رد فعل، لأن ملك الأردن أعلن أنه لن يؤيد أي خطوة إسرائيلية في هذا المجال. إذن هذا دليل على أن هذه الأنظمة هي ليست فقط مهددة في وجودها كأنظمة حاكمة، ولكن أيضا هي مهددة في شعوبها. يعني نحن ما نتحدث فقط عن الشعوب التي ترفض التطبيع وتقاومه وتتصدى له، أيضا حتى الأنظمة التي ذهبت في هذا المسار هي الآن ربما تواجه مخاطر أكثر من الدول التي لا تزال تتمسك برفضها للتطبيع، لأن في النهاية الدول التي تتمسك بعدم الاعتراف بهذا الكيان وعدم إعطاء أحقية للوجود بهذا الكيان هي دولة عدوة بالنسبة لهذا الكيان، والعداء واضح، ولكن الدول التي تتعامل معه وتفتح له المجال وتفتح له حدودها ومؤسساتها وشركاتها والاستثمارات وكل هذه الأمور الآن هي في حالة انحدار تام، لأنها خسرت كل شيء، يعني هي خسرت أمنها القومي، خسرت سيادتها، مهددة في وجودها، مهددة في هويتها. يعني ماذا نستطيع أن نقول عن الأردن بعد 30 عام إن بقي هذا الكيان؟ طبعا ونحن نؤمن بأن هذا الكيان لن يبقى 30 عام، ولكن لنفترض أن هذا الكيان سيستمر إلى 30 عام أخرى، أين ستكون الأردن؟ يعني أكيد أنها ستمسح من الخارطة إن بقي هذا الكيان موجودا في الوضع الذي هو فيه. إذا هذا دليل على أن مخاطر هذا التطبيع على الكيانات الأنظمة السياسية المتطبعة هو كبير جدا. هذه الدول هي تعاني من أزمات كثيرة ولم تقف إلى حد تعديل الشعوب فقط.
أحسنتم. شكرا جزيلا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كنت معنا في هذا البرنامج، حياكم الله. شكرا لكم.
تحية لكم. شكرا.
الله يبارك فيكم. حياكم الله. انتقل إلى تطبيق الواتساب مستمعينا الأكارم ليتوقف مع مساهماتكم التي وصلتني في هذا الإطار وهذا البرنامج. أبدأها من العراق، الأخ الفاضل ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، نستمع إلى هذه الرسالة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاطفة الفتاة.
أنا أعتذر لقطع هذه الرسالة، تخص المحاور لبرامج سابقة. إلى صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. هذا شيء معروف وأكيد، ومنذ تأسيس المغرب ولأه للصهاينة، إذن لا غرابة في ذلك، لكن هنا يجب على الجزائر أن تعكر صفوة الرباط. شكرا لك أخي مصطفى، اللقاء.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك وشكرا على هذه المساهمة. وإلى الفاضل أبو محمد مهدي الذي يقول: تحية لك أستاذ مصطفى لضيفتك الكريمة دكتورة سيام عزوز. منع المواطنين المغاربة الأحرار من مناصرة ودعم الشعب الفلسطيني من قبل نظام الحكم في المغرب دليل على توغل المغرب في الصهيونية. نستمع إلى هذه الرسالة الصوتية أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحاول المغرب أن تظهر بمظهر الدولة الأقوى في منطقة المغرب العربي، وخاصة بعد إعلانها التطبيع الرسمي وعلاقاتها مع الكيان الصهيوني، ولكنها مهما فعلت فلن تجني سوى الخسران المبين ما دامت المغرب مجرد أداة من أدوات الكيان الصهيوني، فهي لا شيء في المنطقة سوى أن تكون خاضعة للمشاريع الخطيرة للكيان الصهيوني. ليس إلا كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على تواصلك معنا وهذه المشاركة الصوتية التي استمعنا إليها. وانتقل إلى أيضا أبقى في اليمن مع مساهمة للأخ الكريم حسن محمد المؤيد الذي يكتب لنا في هذا البرنامج: منع الشعب المغربي من التعبير عن موقفه التضامني مع الشعب الفلسطيني من قبل النظام القمعي المغربي يؤكد على أن الشعب المغربي أصبح أمام نظام توأم للكيان الصهيوني، مثل نظام البحرين والأنظمة المطبعة مع الكيان الصهيوني الأخرى والغنية عن التعريف. وهذا العمل القذر، هكذا يصفه الأخ الفاضل حسن محمد المؤيد، وهذا العمل القذر من النظام الملكي القذر ضد الشعب المغربي، مؤشرا على مواجهة شعبية الحتمية، المواجهة الشعبية الحتمية مع هذا النظام القمعي. هذا وألف تحية لكم أخي العزيز والفاضل مصطفى ولضيفتكم الدكتورة سهام عزوز ولجميع المشاركين والمستمعين لهذا البرنامج. حسن محمد المؤيد من اليمن أخي الكريم، بارك الله بك وشكرا جزيلا على تواصلك معنا مع إذاعة طهران في هذا البرنامج. بالتالي مستمعينا مستمعاتنا، الوقفات الاحتجاجية الغاضبة عكست حقيقة النظام المعادي لحقوق ومطالب الشعب الفلسطيني المضطهد المظلوم، كما أنها فضحته حيث كانت أو كشر عن أنيابه هذا النظام ضد أبناء الشعب المغربي المتضامن مع قضية الشعب الفلسطيني العادلة ومع مطالبه المشروعة. كما كشفت التزييف الذي يدعاه النظام المغربي الذي زعم بأن إقامته علاقات مع الكيان الصهيوني يأتي لدعم القضية الفلسطينية والدفاع عنها، فإذا به اليوم يميط اللثام عن واقعه ويكشف عن حقيقته، حيث أنه بدلا من دعم هذا الحراك واستغلاله للضغط على الكيان الصهيوني للتوقف عن جرائمه وعن توسعه الجغرافي على حساب الأرض والإنسان الفلسطيني، نجده يحارب هذه التحركات ويتصدى لها، بل لديه استعداد تام لقمعها طبعا والتعدي عليها لولا خوفه من انفضاح دوره الانتهازي الاستسلامي لكيان الاحتلال، ولولا خوفه من تفجر الغضب الشعبي المكبوت الذي يمكن أن يطفو على سطح الأحداث. بالتالي أيها الأكارم، ما جرى من محاولة النظام المغربي لمنع فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني هي بلا شك تؤكد هذا الواقع، لأن النظام المغربي لا يهمه سوى الاسترضاء للكيان الصهيوني على حساب مصالح الشعب والوطن، وبالتالي سيفتح الباب أمام مزيد من التداعيات التي ستعقد الوضع وربما تؤدي إلى استحقاقات لا يمكن السيطرة عليها أو التحكم بها. نشكر لكم حسن متابعتكم أيها الأفاضل وجميل إصغائكم لنا. وصلنا إياكم إلى نهاية لقائنا من صدى المغرب العربي، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. قد جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. العون عونك في البلاء، لطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء، واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم. قد عرفتك دائما ربا إلها راحما، أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم. أنا قد عرفتك دائما ربا إلها راحما، أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم.
العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفاء، فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفاء، فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم. كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب، قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم. من كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب، قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم. العون عونك في البلاء لا خفا، فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم.
قد جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. قد جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المكتبة الإيرانية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في جولة أخرى ننضم فيها إليكم لنواصل معا تصفحنا لكتاب نظرة على الاقتصاد السياسي في إيران، الذي يعد من الكتب المهمة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة والتي تلقي نظرة فاحصة ومعمقة على المسيرة الاقتصادية في جمهورية إيران الإسلامية بعد انتصار الثورة وفي ظل الحرب المفروضة وما يسمى بالعقوبات الاقتصادية. كونوا معنا أيها الأحبة. مستمعينا الكرام، يعتبر الفصل الذي تناول صناعة السيارات في إيران من كتاب نظرة في الاقتصاد السياسي في إيران لمحمد رحمانزادي هرفي أحد أهم المساهمات القيمة والمبتكرة، إذ لا يركز على المنتجين الرئيسين للسيارات في البلاد سايبا وإيران خضرو فحسب، بل يتطرق أيضا إلى الصناعات التابعة التي تصنع محركات الديزل والشاحنات والحافلات والجرارات وشبكات تدفئة الهواء وتبريده وقطع الغيار والإطارات. ويذكر الكاتب أن الشركتين القابضتين تتألفان معا من نحو 200 شركة صغيرة وتوظفان نحو 90,000 عامل. وقد تبوأت إيران في عام 2017 المرتبة 18 بين أكبر مصنعي السيارات في العالم، وهي الأكبر في غرب آسيا. إذ تنتج 1.5 مليون سيارة سنوياً، وتركز فصول الكتابة الأخرى على قطاع التعدين والمنتجات النفطية والمنتجات ذات الصلة والزراعة والخدمات. ويتناول هارفي في دراسته الصناعات الزراعية وتربية الحيوانات، ويرى أن كلا القطاعين متطور على نحو جيد، ويمكنهما أن يقطع شوطا طويلا في تلبية المطالب المحلية. وفي الواقع تمتلك إيران القدرة على أن تصبح مصدراً رئيساً للحوم الحلال لدول إسلامية أخرى. ويذكر المؤلف أن الجمهورية الإسلامية تحولت على مدى 4 عقود من تأسيسها وصولاً إلى يومنا هذا من اقتصاد سياسي تسيطر عليه الدولة على نحو واضح، إلى ما بات اليوم منظومة من السياسات المنسقة مع القطاع الخاص. وفي عام 1980 كانت أغلبية واضعي دستور الجمهورية الإسلامية تتمتع بخلفيات حضرية وريفية منخفضة الدخل، عبرت عن عدائها للرأسمالية واسعة النطاق في الاقتصاد السياسي الناجم عن النظام الناشئ. وكما يوضح هارفي، فقد تم تأميم أكثر من 30% من رأس مال القطاع الخاص، وقامت الدولة بإدارته مباشرة بعد الثورة، وشهدت القطاعات الاقتصادية والصناعية تباعا استملاك المؤسسات الثورية للمصانع والمنافذ الصناعية، إذ تم تأميمها خدمة للشرائح المحرومة، وتحول بعض المصانع إلى مقرات للوزارات والمؤسسات المنشأة حديثا بعد الثورة، وأصبحت المؤسسات شبه الحكومية، وتلك التي تملكها الدولة والمؤسسات الحكومية الضخمة منتشرة في كل مكان، حتى باتت سمة تميز الاقتصاد الإيراني. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. محور حديثنا كتاب نظرة على الاقتصاد السياسي في إيران. مستمعينا الكرام، يتألف الاقتصاد في إيران كما يقرر الكاتب محمد هارفي من مزيج من مؤسسات تملكها الدولة ومؤسسات شبه حكومية ومؤسسات خاصة، وما إن وصلت الحرب المفروضة من قبل النظام البحثي في العراق إلى خواتيمها في عام 1988، أي بعد مرور عقد على نجاح الثورة الإسلامية، حتى اتبع صناع السياسات سياسة الخصخصة بعد أن أدركوا أن الدولة لا تمكن أن تدير لوحدها اقتصادا معقدا بسبب عظم مسؤولياتها السياسية، سواء في الداخل أم الخارج. ولا تزال عملية الخصخصة مستمرة حتى يومنا هذا، سواء من خلال إقامة شركات بين القطاع الخاص والدولة، أو من خلال بيع الأسهم في بورصة طهران. وفي الواقع فإن الخصخصة حسب ما يرى المؤلف كانت واسعة النطاق لأصول الدولة، وبخاصة خلال السنوات من عام 2005 إلى 2013، وهي التغيير الاقتصادي الأهم في حياة الجمهورية الإسلامية. ومن الواضح أن المؤلف محمد رحمان زاديه هارفي ليس منظرا، فالكتاب نظرة في الاقتصاد السياسي في إيران خال من المصطلحات أو المحاولات القسرية لشرح طبيعة الاقتصاد السياسي وتطوره وأدائه من خلال أطر نظرية مستوردة، والتي نادرا ما تكون قابلة للتطبيق. إلا أن هذا الافتقار إلى التأطير النظري لا يقلل من أهمية الكتاب، فما يقدمه هارفي من توصيفات غنية للقطاعات الاقتصادية للبلاد يوفر مجالا خصبا لاستنتاجات نظرية مهمة. واللافت أن العقوبات الشاملة التي تعانيها جمهورية إيران الإسلامية منذ 4 عقود غائبة في كثير من الأحيان عن أطروحات المؤلف، وهي في حد ذاتها نقطة مهمة. ففي الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد في إيران وطأة العقوبات الدولية الظالمة والقاسية وعدم قدرته على الوصول بشكل كامل إلى العالم الخارجي، فإنه يعاني أيضا مشكلات بنيوية أخرى بسبب العقوبات توازي العقوبات أهمية. ومع ذلك فإن الجمهورية الإسلامية تحاول اجتيازها والتخفيف من آثارها عبر التركيز على الجوانب التنموية من القطاعات الإنتاجية. ولم يولي هرفي في كتابه نظرة على الاقتصاد السياسي في إيران تلك الأبعاد السياسية للاقتصاد الإيراني الاهتمام الكافي، والواقع والأهداف الاقتصادية من جهة أخرى، ولكنها وفضلا عن الاستنتاجات النظرية التي تنجم عن التوصيفات التي وردت بشكل مكثف في الكتاب، فإنه يفتح أمام الباحثين المعنيين بدراسة مدى تأثيرات الأحداث والوقائع السياسية على الأنظمة الاقتصادية في العالم ومنها الاقتصاد في إيران آفاقا إضافية لدراسة الاقتصاد السياسي في إيران والنجاحات التي حققها بفضل اتباع سياسة الاقتصاد المقاوم التي أعلنها سماحة قائد الثورة الإسلامية حفظه الله ورعاه، الذي أثبت نجاحها من خلال التركيز على الإنتاج والحد من التبعية للعائدات النفطية. مستمعينا الأعزاء، برجاء أن نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج من المكتبة الإيرانية لنستعرض معا كتابا آخر من الكتب التي تحفل بها هذه المكتبة. نشكر لكم طيب متابعتكم وإلى الملتقى.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداق لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين. بنجاح طاب دعوات من الأم الحنون. يا هواك وحق الغربة كل نجاح، يا هواك.